www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. عندما يدور الحديث عن الاتحاد بين الشيعة وغيرهم، البعض يذكر هذه الآية المباركة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن ربما يكون ذكر هذه الآية المباركة في هكذا اتحاد، في هكذا تقريب، ربما يكون ذكر هذه الآية في هكذا مجال إلى حد ما مضحكا، لأن هذه الآية المباركة لا ارتباط لها إطلاقا من قريب أو من بعيد بموضوع الوحدة بهذا المعنى. وذلك لما ورد في الحديث الشريف بطرق مختلفة، للشيعة طرق إلى هذا الحديث، ولغير الشيعة أيضا طرق إلى هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: من أحب أن يركب سفينة نجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين. هذا شاهد كلامنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. من أحب أن يعتصم بحبل الله المتين فليوالي عليا بعد. وليعاد عدوه، وليأتم بالأئمة الهداة من ولده. واعتصموا بحبل الله، يعني اعتصموا بولاية أمير المؤمنين وأولاده. ما ارتباط هذا المفهوم باتحاد الشيعة مع غير الشيعة؟ يعني اجتمعوا أيها الناس على ولاية أمير المؤمنين وعلى ولاية أولاده والاهتمام بأولاده، هل لهذا المعنى ارتباط بمفهوم الاتحاد الذي يطرح أو الوحدة التي تطرح؟ لا ارتباط بينهما. ورغم أن هذه الآية المباركة لا ارتباط لها إطلاقا بهذا المعنى الذي يطرح، إلا أن هذا المعنى مفهوم الاتحاد بين الشيعة وغير الشيعة، ربما أقول من الممكن أن الإنسان يستفيد هذا المعنى من أدلة شرعية أخرى. ولكن هناك ملاحظات على هذا المعنى الذي يطرح في الساحة، هذا المفهوم بهذه الطريقة التي تطرح. هذا المفهوم بهذه الطريقة عليه ملاحظات، ملاحظات مهمة بعضها جدا. أولا، الملاحظة الأولى، الوحدة أو الاتحاد أو التقريب أو عبر ما شئت، لا فرق. هذا المفهوم يلزم أن يكون على أساس الكتاب والسنة، لا على حساب الكتاب والسنة. أن يكون الاتحاد الذي يطرح على أساس الكتاب والسنة، لا على حساب الكتاب والسنة. يعني أن يكون هذا المفهوم في الأطر التي حددتها الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، لا أن يكون هذا المفهوم بطريقة، يعني نطبق هذا المعنى بطريقة نحذف بعض الآيات أو نحذف بعض الروايات أو نترك العمل ببعض الآيات القرآنية. هذا غلط. أنا لأجل أن أتحد معك أترك آية قرآنية، أترك مفهوم ديني؟ هذا غلط. أنا أتحد معك ضمن الأطر التي حددتها الآيات وحددتها الأحاديث الشريفة. أنا تابع للقرآن، أنا تابع لأهل البيت، أنا تابع لما أمر الله عز وجل به. لأجلك لا أترك شيئا عظيما من المفاهيم الدينية. وهذا ما يحصل لا أقل أحيانا من قبل البعض الذي يطرحون هذا المعنى. لأجل أن تقبل أنت بهذه الوحدة، أنا أترك لعن أعداء أهل البيت. غلط. هذا مفهوم خاطئ من هذه الكلمة، من كلمة الوحدة. اللعن شيء أقره الله عز وجل، الآيات القرآنية أقرت اللعن. الآيات القرآنية لعنت بعض غير المسلمين كما لعنت بعض من يسمي نفسه مسلما. المنافقون يسمون أنفسهم مسلمين. الآيات القرآنية لعنت هؤلاء. أنا لأجلك، لأجل أن تقبل أنت هذه الوحدة، أنا أترك هذا المفهوم الديني. هذا صارت الوحدة على حساب الآيات القرآنية. هذا شيء خاطئ، لا قيمة لأحد أمام أوامر الله عز وجل. وردت في الأحاديث الشريفة، ورد اللعن في الأحاديث الشريفة بكثرة. أنا لأجلك أترك هذه الأحاديث؟ ما قيمة الأفراد الآخرين أمام هذه الأوامر الدينية؟ الآن لا أريد أن أبين فوائد اللعن لأعداء الله، لأعداء رسول الله، لأعداء أهل البيت. الفوائد العظيمة، اللعن يحصن الناس من الانحرافات الشديدة، مع قطع النظر عن آثار اللعن في الدنيا. آثار كثيرة للعن أعداء أهل البيت في الدنيا. كم من الحوائج أنا شخصيا أنقل عن أشياء شاهدتها بنفسي، لا أنقل عن الآخرين. كم من الحوائج الصعبة التي قضيت، والهموم الصعبة التي أفرجت ببركة لعنة على أهل البيت. أنا شخصيا رأيت مرارا وتكرارا، ربما الكثير منكم رأى بعينه هذا الشيء. لا أريد أن أدخل في هذا المجال، إنما أريد أن أقول هذا مفهوم صحيح طبعا في مجاله. لعن المؤمن حرام، ولكن اللعن في موارده الصحيحة، اللعن في موارده الصحيحة، هذا اللعن شيء صحيح. رفضت أنت أم قبلت؟ قبلت بهذه الوحدة أم لم تقبل بهذه الوحدة؟ لا يا أخي، أولا أنا أعمل بالآيات القرآنية وأعمل بالأحاديث الشريفة ثم أتحمل. فالشرط الأول لهذه الوحدة التي تطرح أن تكون على أساس وفي الأطر التي حددتها السنة وحددها الكتاب، لا على حساب الآيات القرآنية وعلى حساب الأحاديث الشريفة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وأراها ملاحظة مهمة جدا،
وهي أن من غير الصحيح أننا نتحد مع الآخرين وبنفس هذه الوحدة نوجد تفرقة في صفوف طائفتنا. الشيعي مهما كان فهو ابني، وغير الشيعي مهما كان لو كانت علاقتي به علاقة وثيقة فإنما هو صديقي لا أكثر. وليس من العقل أنني أفقد ابني لأجل سبب، أنني لأجل أن أوجد هذه الوحدة هذا التقريب مع الآخرين أفقد أبنائي. هذا من غير العقل، هذا لا يقره العقل. أنا على حساب داري، داري على وشك الانهدام، أهدم داري لأبني الشارع الذي هو أمام داري. هذا غلاء. أولا ابن دارك، ثم ابن الشارع الذي أمام دارك. وهذا أيضا ما يحصل من كثير ممن يدخل في هذا الاتجاه ويطرح هذا المفهوم. يطرح هذا المفهوم، هو مفهوم صحيح؟ صحيح. ولكن هذا المفهوم الصحيح كيف تطرحه أنت؟ هذا المفهوم الصحيح يقره القرآن، تقره السنة؟ لا بس تطرحه. هذا شيء في سبيل الله، تعتقد أن هذه الوحدة في سبيل الله؟ لا بس تطرحه. ولكن الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. خلاف الحكمة أنني أفقد. بالنتيجة الشيعة هم الذين يشكلون أرضيتي، يشكلون محل انطلاقي. أنا لأجل أن أكسب الآخرين أفقد أهلي، أفقد أبنائي، أفقد من أنا أعيش على هذه الأرضية، في هذه الأرضية أفقد أرضيتي لأجل الآخرين. هذا غير صحيح، هذا خلاف الحكمة. هل ترون الشخص يصنع هكذا لأجل الأصدقاء يفقد أبنائه، يفقد أرضيته في الحياة؟ أولا هذه مراحل يلزم أن نقضي هذه المراحل، هذا مقتضى الحكمة. أولا أن نجعل الوضع الداخلي للشيعة وضعا مرتبا، رتب وضعك الداخلي للشيعة ثم انطلق إلى الخطوة الثانية ترتيب الوضع الداخلي الإسلامي، ثم انطلق إلى الخطوة الثالثة ترتيب الأوضاع بين المسلمين وبين غير المسلمين. هذه صحيحة في مجالها، ولكن عبر مراحل. لا أنني لأجل أن أتحد مع الآخرين أضرب وأوجد تفرقة، وهذا ما يحصل، أوجد تفرقة في صفوف أبناء. هذا أيضا شيء خاطئ، هذا استراتيجيا خطأ كبير، خطأ فادح. هذه الملاحظة. الملاحظة الثالثة، الوحدة الصحيحة لا تعني التنازلات. أي تنازل حتى لو كان صغيرا خطأ. الوحدة الصحيحة ليست هي التنازلات. أنت تعتقد بشيء؟ اعمل بما تعتقد. أنا أعتقد بشيء؟ اعمل بما أعتقد. أما أن تعطي تنازلات لأجل أن الطرف الآخر لا يعتقد بهذا الشيء، هذا معناه أنك شجعت الطرف الآخر على ممارسة الظلم بحقه. الإنسان الذي يتنازل الناس يظلمون، على العكس من الإنسان الذي يصلح الناس لا يظلمونه. تقديم أي تنازل معناه أنك فتحت الباب للأطراف الأخرى حتى يظلمك. يقال إن رجلا كان يملك دابة فارهة، دابة جيدة، فطلب منه شخص آخر أن يركبه على دابته. قال لا بس ارتب خلفه. أركبه فوق، مشوا ساعة، فقال ذلك الشخص لصاحب الدابة، قال: ما أحسن دابتك. مشوا ساعة، بعد ساعة ذلك الشخص دفع صاحب الدابة قليلا واستقر على الدابة وقال: ما أحسن دابتنا. ثم بعد ساعة ألقى صاحب الدابة على الأرض وقال: ما أحسن دابة. عندما تقول ألف يقال لك قل باء، عندما تقول باء يقال لك قل ألف. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القضية ليست خاصة باليهود والنصارى، اليهود والنصارى كمثال في هذه الآية المباركة. أي أمة، أي فرقة، أي طائفة لا ترضى عنك حتى تتبع ملتهم. أنت لأجله تتنازل عن شيء تعتقد به، معنى ذلك أنك فسحت المجال أمام ظلمك، يعني أمام ظلمهم إياك. من البداية لا تقول ألف، أنت تعتقد بالألف قل ألف، لا تعتقد بالألف لا تقول. لأجلك أنا أقول هكذا، هذا غلط. قل كل ما تعتقد، كما أن للطرف الآخر أن يقول كل ما تعتقد. أحب من تحب، تبرأ ممن تتبرأ منه. أنت ترى أن فلانا من الناس إنسان عظيم، عظمه حتى لو كنت أنا لا أقبل بذلك، أنا أرى ذلك الشخص مجرما ولكن أنت تراه عظيما، عظمه وأنا أتبرأ. أنا أراه مجرما، أنا لي الحق عندما أرى شخصا مجرما أتبرأ منه، وأنت لك الحق عندما ترى شخصا عظيما تحبه. لا تعتقد بفلان وفلان من الصحابة، تبرأ منهما بكل صراحة، أنت لا تعتقد بهما لأجل أن الطرف الآخر يعتقد بهما، أنت يلزم أن لا تتبرأ منهما. لا، هو يحبهما يعتقد بهما يتبرأ، أنت لا تعتقد بهما تبرأ منهما. هم لا يعتقدون بالمؤمن الشجاع أبي لؤلؤ، أنت تعتقد به، أنت تراه مؤمنا، أن تعظمه لك الحق أن تعظمه وله الحق أن يتبرأ، لأنه يرى أبا لؤلؤ قاتل سيده، من حقه أن يتبرأ منه ومن حقك أن تعظمه. وأنت ترى فلانا وفلانا من الناس قتلت فاطمة الزهراء، قتلت سيدتنا، من حقك أن تتبرأ منه ومن حقهما، من حقهم أن يعظمهم. عندما تعتقد بشيء لا تتنازل عن عقيدة المقدار ذرة. لماذا تتنازل؟ لماذا هذا المفهوم؟ لماذا أحيانا يطرح؟ لأجل الطرف الآخر أن تتنازل. هذا مفهوم عقلائي صحيح. من الذي قال أنه هو على حق؟ هو يعتقد بشيء، ما دام لم يثبت عنده أن فلانا شخص مجرم هو لا يتبرأ، وما دام الأمر ثبت عندك أن هذا الشخص مجرم لك الحق أن تتبرأ إلى أن يثبت أحدكما رأيه للآخر. نحن نمتلك ولله الحمد عقلا، هم يمتلكون عقولا، إلى أن نصل إلى قضية نرى أن الأمر هكذا، نصل معا إما أنا أثبت له الأمر أو هو يثبت لي الأمر، عندنا لك الأمر يختلف. عندما يقتنع يصل إلى درجة القناعة أو أنا أقتنع لا بأس، أما ما دمنا نرى هذا الشيء بنظرة مختلفة، أنا هذا الشخص أعتقد بأنه عظيم، هو يعتقد بأن هذا الشخص مجرم، نظرتنا مختلفة إلى هذا الشخص أو إلى هذا الأمر، من حقي أن أعمل برأيي ومن حقه أن يعمل برأيي. هو يرى أن الصلاة يلزم أن تكون هكذا، أنا أرى خلاف ذلك، أنا أصلي كما أرى وهو يصلي كما يرى. هو يعتقد بأن خلفاء رسول الله 4، أنا أعتقد بأن خلفاء رسول الله 12، أنا أتبع خلفاء الخلفاء الذين أعتقد بهم وأرى الأدلة عليهم، هو أيضا يعتقد ويتبع الخلفاء الذين يعتقد بهم. لكل شخص، هذا حق يقره العقل، يقره كل إنسان عاقل، لكل شخص الحق أن يمشي في الطريق التي يراه، والحساب عند الله عز وجل يوم القيامة. أنا كنت محقا أو كنت على طريق ضلالة، هذا شيء آخر، أو إلى أن أثبت الأمر لك أو تثبت الأمر لك. فالتنازل بحد ذاته شيء غلط. إذا كان الأمر كذلك، فإذن أين الوحدة؟ إذا أصغر تنازل غلط، فإذن كيف نتحد؟ الجواب نتحد في الأمور المتفق عليها، هناك هموم مشتركة بيننا وبينهم، بين مختلف طوائف المسلمين، بل هناك هموم مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين. في هذه الهموم المشتركة نجلس معا، نتحدث معا، نخطط معا وننفذ معا. وهناك أمور كثيرة، عندما تحصل هجمة أو حرب ضد وطنك، ضد بلدك، هذا هم مشترك. هذه القضية ليست خاصة بالشيعة، ليست خاصة بغير الشيعة من المسلمين، ليست خاصة بالنصارى، هذا بلدك دافع عن بلدك، هنا عرضك دافع عن عرضك، هذا هم المشترك. في الهموم المشتركة نجلس معا، نتحدث معا، نخطط معا، ننفذ. وهذا ما حصل عندما حصل الغزو الظالم لهذا البلد، من الذي دافع عن هذا البلد؟ الشيعة، حسب تقرير عالمي نشر سنة 2000 ميلادية، الشيعة نسبتها في هذا البلد أقل من العامة 10%. حسب ذلك التقرير الشيعة نسبتهم في هذا البلد 35%، والعامة بطوائفهم الأربعة نسبتهم في هذا البلد 45%، وغير هاتين أو هذه المذاهب الخمسة، الشيعة الاثنى عشرية 35%، العامة بطوائفهم الأربعة 45%، المسلمون من الطوائف الأخرى كالإسماعيلية والزيدية وغيرهم يشكلون نسبة 12%، وغير المسلمين يشكلون ما يقارب من 8%. هذا حسب ذلك التقرير. نسبة الشيعة أقل من نسبة الطوائف الأربعة للعامة 10% في هذا البلد. ولكن ربما البعض منكم يتذكر الذي كان في أيام الغزو في هذا البلد، أنا ما كنت، سمعت عن الثقات من المؤمنين أن الذين صمدوا من الشيعة كانوا أكثر من الذين صمدوا من الأعمى. يتبين أن الشيعة يستوعبون هذا المعنى، في الأزمات، في الهموم المشتركة يقفون وقفة رجل واحد، وقفة قوية كما وقف الآخرون أيضا وقفوا. لا أريد أن أقول أن الآخرين لم يقفوا، لا، ولكن الشيعة يستوعبون هذا المعنى. معنى ذلك أن هناك أمورا محل خلاف، هذه الخلافات تبقى على حالها، لا أنا أخضع لك ولا أنت تخضع لي، إلى أن يثبت أحدنا للآخر. ولكن هناك هموم مشتركة في هذه الهموم المشتركة، نقف صف واحد. إذا حصلت هجمة شرسة لتشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ناصح بين الناس، سواء من النصارى أو حتى من يسمي نفسه مسلما بالإرهاب وغير الإرهاب، يحاول أن يشوه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هم المشترك بيننا وبينه. نقف وقفة واحدة، نخطط معا وننفذ معا في الدفاع عن صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناصع الرائع الجميل، هذا هم المشترك. دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، هذا هم المشترك. وهكذا هموم مشتركة أخرى. في الهموم المشتركة نقف معا، ولكن في الأمور التي نختلف، صغيرة كانت أم كبيرة، خضوع طرف لطرف آخر بغير قناعة غلط، هذا ليس من الوحدة ولا ارتباط له بالوحدة وحدة الواقع. هذا الشرط الثالث، أن لا نتنازل، لا نطلب منهم أن يتنازل لنا بما يعتقدون، لا أطلب منه أن يترحم على أبي لؤلؤ، ولا أنا أيضا أتنازل له في أي قضية صغيرة أو كبيرة. وأما هذه الهجمة الشرسة على الشيعة في في هذه الفترة الأخيرة في هذه الأيام مختلف البلاد وعلى مختلف الأصعدة، هذه الهجمة تفرحنا أكثر مما تحزن، لأنها تكشف عن أنهم أحسوا بقوة الشيعة. لماذا هذه الهجمة؟ لماذا هذه الهجمة غير الحكيمة؟ يعني بالطرق غير حكيمة، شخص سياسي كبير يأتي يتحدث في أمور مذهبية، يتبين أن هذا الشخص فقد توازنه. لو لم يفقد توازنه شخص سياسي، ما ارتباط القضية المذهبية بك أنت كشخص سياسي؟ أو شخص آخر من علمائهم يأتي يقول كلمة حقيقة الأطفال يضحكون من هذه الكلمة، يعني اطرحوا هذا المعنى على أي شخص يفهم شيئا قليلا يضحك، يقول الشيعة ليبقوا شيعة والسنة ليبقوا سنة. ايه عجيب، فلماذا نحن نبلغ من النصارى نقول النصارى ليبقوا نصارى والمسلمون يبقون مسلمين؟ هذا مفهوم صحيح؟ انا اعتقد بشيء انه صحيح. لماذا لا انقل هذا الشيء لك؟ انت تعتقد بانني على ضلال، لماذا لا تحاول ان تهديني؟ هذا المفهوم مفهوم عقلائي، ان الشيعة يبقى شيعي والسني يبقى سني والنصراني يبقى نصراني، هذا مفهوم صحيح؟ وهكذا في كثير من القضايا. لماذا القضايا المذهبية والدينية فقط؟ في القضايا الأخرى عندما نختلف في أي قضية نبقى على حالنا، لا أنا أحاول أن أقنعك ولا أنت تحاول أن تقنعني، هذا مفهوم صحيح؟ هذا معنى صحيح عقلائي؟ فالناس يبقون في الضلال دائما، فالحجة لا تتم على الناس، لا أنت بلد. هذه الحركات تكشف عن أن هؤلاء فقدوا توازنهم. لو لم يفقدوا توازنهم شخص عالم يتكلم بهذه الكلمة المضحكة التي يفهم أنها كلمة خاطئة، كل إنسان عاقل يتبين أن الشخص فقد توازنه. لماذا فقد توازنه؟ لأنه متعصب لا يريد أن يقبل الحق، ولأنه علم أن الشيعة بدأوا يقوم، بدأت القوة تظهر من الشيعة، وهذا ما يخيف المتعصبين، ولذا يبدأون هكذا حملة شرسة على مختلف الأصعدة ضد الشيعة، وهكذا في مختلف البلاد، في هذا البلد في البلاد أفراد على مستويات مختلفة يحاولون بطرق مختلفة أن يبينوا أنهم لا محلهم في قوتهم وأن الشيعة ضعاف. الشيعة لو كانوا يريدون أن يخافوا من هذه الحركات لكانوا يتركون التشيع منذ استشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة دائما كانوا في هذه الأفكار، الشيعة لا يخافون من الاضطهاد. القوى الكبيرة في المنطقة حاولت بكل قواها، بأموالها الضخمة، بأفرادها، أن تحدد الشيعة، ما تمكنت، بل نتج عن أعمالهم وأفعالهم انتشار الفساد. فيأتيني الحزب الكذائي والتجمع الكذائي يعددني بماذا؟ بالمحاكم، نجرك إلى المحكم. نحن ما هبنا السجون، ما خفنا التعذيب، ما خفنا الإعدامات، نخاف من المحاكم. على قول ذلك الرجل الغربي في قضية مشهورة، انسفركم نجركم إلى المحاكم. ثم ماذا؟ الشيعة يخافون من المحاكم؟ إذا كانت شيعة تخاف من المحاكم كانت قد تركت التشيع، كان التشيع قد اندثر منذ البداية، من قبل 1400 عام. يحددون بأشياء مضحكة، من تجمع صغير كل أفراده لا يصل إلى 100 شخص، يحدد الشيعة الإمبراطوريات بكل قواها حاولت أن تخضع الشيعة عندما كان عدد الشيعة أقل من 1000 شخص وأقل من 10 شخص في كل العالم. تمكنت قوة عظمى بما تمتلك من القوة، أعظم قوة في زمنها. الدولة الإسلامية كانت أكبر وأقوى دولة في زمنها. المنصور حاول أم لم يحاول؟ يزيد حاول أم لم يحاول؟ عبد الملك بن مروان حاول أم لم يحاول؟ حاولوا أن ينسفوا الشيعة، كانوا يقتلون الشخص بالظن، يظنون أنه شيعة، يظنون ظن مجرد ظن، يقتلونه حتى لا يبقى من التشيع أثر. تمكن الشيعة خافوا هذا الحدث. أنا أتي نخاف من هؤلاء وبتهديدات نضحك. نحن نقول لهم ما قالت سيدتنا لسيدهم. السيدة العظيمة الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله عليها، وهي من الناحية الظاهرية أسيرة، تقول لطاغوت يمتلك قوى كبيرة، أعظم إمبراطور في زمنه اسمه يزيد لعنه الله، ماذا قالت له؟ في تلك الحالة أسيرة تقول لهكذا حاكم وبيده قتل الناس وكان يقتل كثيرا، ماذا قالت له؟ قالت إني لأستصغر قدرك. وبالفعل استصغرت قدرك، ونحن رغم أننا بيننا وبين مسافة كبيرة، ولكن الشيعة بصورة عامة كلمتهم مع الآخرين الذين يحاولون أن يظلموهم هي هذه، أننا نستصغر قدرك. ما هي قيمة هذه الأمور؟ الذين كانوا يذهبون لزيارة سيد الشهداء رغم الظروف الصعبة يقولون لو قطعوا أيدينا، لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. الشيعة ما تركوا حتى زيارة سيد الشهداء حتى لو قتلوا إلى يومنا هذا. إني لأستصغر قدرك. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله وببركة أهل بيته الطاهرين أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.